روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق الإمام مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت نائمة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في القبلة، فإذا سجد غمزني أي فانكفت، وإذا قام بسطتهما. وليس يومئذ في البيوت مصابيح. وجاء في الصحيحين من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وفي آخره: وإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. فهذا الخبر المتفق على صحته يشتمل على كثير الفوائد غزير المعاني، فقد أخبرت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقوم يصلي وهي نائمة، فإن قيام الليل مستحب في أصح قولي العلماء، وهذا قول الجمهور، بما في ذلك الوتر فليس بحتم كما هو مذهب مالك والشافعي والصحيح في مذهب الإمام أحمد. بينما ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الوتر واجب، واستدل بحديث: من لم يوتر فليس منا، وهو حديث ضعيف. وقد دلت الأحاديث الصحيحة على استحباب الوتر وعدم وجوبه، فلم يفرض الله جل وعلا من الصلوات شيئا إلا الخمس. وذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أي هذا قول ثالث مثلا، إلى أن الوتر واجب على أهل القرآن، فقد جاء في بعض أسانيد حديث أبي عبيدة عن أبي عند أبي داود حين قال الأعرابي يتفصل عن ذلك: أسد ليست لك؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ليست لك ولا لأصحابك. وهذا الخبر أيضا فيه كلام، وعلى فرض صحته فلا يفيد هذا الخبر وجوب الوتر، وإن دل على ذلك فالأحاديث الصحيحة الأخرى تصرفه عن ذلك. صحيح المسألة أن الوتر مستحب متأكد الاستحباب، ويبدأ وقته من بعد صلاة العشاء سواء قدمت أو أخرت، فإذا جمع بين الصلاتين جمع تقديم دخل وقت الوتر. وإذا أخر صلاة العشاء إلى منتصف الليل لم يبدأ وقت الوتر حتى يؤدي صلاة العشاء. وهذا قول عامة العلماء باستثناء أبي حنيفة رحمه الله فلا تفصيل في المسألة. الوتر يصح أداؤه بركعة واحدة من أي أول الليل أو أوسطه أو آخره. وأفضله 11 ركعة في رمضان وفي غيره. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم الراتب الذي عاش عليه ومات عليه. فقد جاء في الصحيحين وغيرهما حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. وآثار المروية لكون النبي صلى الله عليه وسلم زاد على هذا العدد لا يصح منها شيء. والآثار المروية أيضا عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لأنه كان يصلي 23 لا يصح منها شيء، لا قولا ولا فعلا. والمحفوظ عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه أمر أبي وتميما الداري يقوم في الناس بإحدى 10 ركعة. الأسانيد في هذا صحيحة، روى ذلك مالك وغيره، وهذا الذي اتفق عليه الصحابة رضي الله عنه. وقد نقل الإمام ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار الاتفاق على جواز الزيادة على هذا العدد. إذن الخلاف في الأفضل، والأفضل ما دلت عليه السنة وأجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم. وينتهي وقت الوتر لطلوع الفجر الثاني، ويجوز قضاء بين الأذان والإقامة. روى أبو داود وغيره بسند قوي من طريق محمد بن مطرس عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وإذا طلعت الشمس فيقضي وتره شفعا، لحديث عائشة في صحيح الإمام مسلم صلاه من النار 12 ركعة. تقول عائشة رضي الله عنها كنت نائمة أي معترضة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في القبلة. احتج بهذا أبو حنيفة ومالك والشافعي على أن المرأة لا تقطع الصلاة، أو على أن مرور المرأة وجلوسها بين يدي الرجل لا يقطع الصلاة. ومذهب الجمهور لأنه لا يقطع الصلاة شيء، لحديث أبي سعيد الخدري مرفوعة لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم، غير أن هذا الخبر ضعيف في إسناده مجالد ابن سعيد، وقد ضعفه الإمام أحمد وغيره. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن المرأة والكلب الأسود والحمار تقطع الصلاة، وهذا القطع حسي يقتضي إعادة الصلاة من جديد، وهذا اختيار الإمامين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم، بدليل حديث أبي ذر في صحيح الإمام مسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. وعن أحمد رواية رحمه الله هل يقطع الصلاة الكلب الأسود وفي نفسي من المرأة والحمار شيء، أجاب القائلون بقطع الصلاة بهذه الأمور الثلاثة عن حديث عائشة في هذا الباب بأنها قارة، وفرق بين القار والمار، وفرق بين القار والمار. ولف حديث أبي ذر إذا مر بين يدي قالوا أيضا لأن حديث أبي ذر صريح في المسألة بخلاف حديث عائشة محتمل، ويقدم الصريح على المحتمل. من المعلوم أن هذه المسألة من مسائل الاختلاف، والأدلة بين الطائفتين والفريقين كثيرة جدا، لكن بمناسبة ورود هذا الحديث أشرت إلى هذه الفائدة عن جماهير أهل العلم أنهم قالوا في هذا الخبر دليل على المرأة لا تقطع الصلاة، وهو ليس بصريح، بينما حديث بدار صريح في المسألة. والقطع حسي على الصحيح، غير أنه يغتفر ذلك في أوقات الزحام، وكذلك هذه الأمور الثلاثة لا تقطع صلاة المأموم، إنما تقطع صلاة المنفرد وصلاة الإمام إذا مرت بين يديه. وقد قيدت المرأة بالبالغ والكلب الأسود البهيم، البهيم الذي لا يخالف لونه لون آخر، والحمار. تقول عائشة رضي الله عنها فإذا سجد غمزني، احتج بهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، لأنه لو كان ينقض الوضوء لقطع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة وتوضأ، أو على الأقل امتنع من مس عائشة. أجاب عن هذا القائلون بأن مس المرأة ينقض الوضوء كالشافعي، لأنه كان هناك حائل، ومس المرأة بحائل لا ينقض الوضوء. وهذه المسألة فيها ثلاثة مذاهب لأهل العلم. المذهب الأول أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، سواء كانت ذات محرم أو لم تكن، وهذا مذهب الإمام المطلبي الشافعي عليه رحمة الله. نعم، وهذا مذهب الإمام المطلبي الشافعي رحمه الله. واستدل رحمه الله تعالى بقوله تعالى أو لامستم النساء، وقرأ الأخرى أو لمستم، وأن مجرد المس ينقض الوضوء. وهذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. المذهب الثاني عكس هذا المذهب، أن مس المرأة بدون حائل لا ينقض الوضوء مطلقا، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. قد استدل الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى بالأصل، وأن الأصل أن مس المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بدون شهوة، لأن لم يرد دليل في الباب، والأصل عدم النقض. والأصل عدم النقض حتى يثبت دليل. ولأنه لا يزال الناس في عصر النبي صلى الله عليه وسلم يلامسون النساء وتمس أيديهم أيدي نسائهم، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا عاما، بل سكت عن ذلك. فعلم من الأصل عدم النقض سواء كانت المرأة ذات محرم أم لا، سواء كان المس بشهوة أو بدونها. المهم أنه لا ينزل، فإذا أنزل نديا أو خرج منه الندي انتقض وضوءه، ووجب عليه حينئذ غسل ذكره والوضوء، جاء هذا في الصحيحين حديث علي رضي الله عنه. المذهب الثالث أن مس المرأة لا ينقض الوضوء إلا بشهوة، فإذا مس أهله زوجته ونحوها بشهوة انتقض الوضوء، وبدون شهوة لا ينتقض الوضوء. وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله وجماعة من أهل المدينة، وهو أحد الروايات في مذهب الإمام أحمد. عن أحمد المسألة ثلاث روايات، الأولى كمذهب الشافعي أن مس المرأة بحائل أو بدون حائل، نعم أي لكن بحائل أو بدون حائل، بدون حائل ينقض الوضوء، هذا مذهب الشافعي ورواية عن أحمد. المذهب الثاني عن احمد كمذهب ابي حنيفه ان مس المراه بدون حائل لا ينقض الوضوء مطلقا. المذهب الثالث مذهب مالك، التفريق بين الشهوه وغيرها. صحيح المساله ان مس المراه بشهوه وبدونها، بحائل وبدون حائل، لا ينقض الوضوء مطلقا، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد. واختار ذلك أبو العباس، من هو أبو العباس بعده، من هو أبو العباس، من هو أبو العباس طلال، نعم نعم، واختار ذلك أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ويرجح هذا القول على غيره من وجوه. الوجه الأول أنه الأصل، الوجه الثاني أن الأمة تبتلى بمثل هذا ولم يبين للسلام شيئا من ذلك، والله جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء، الله جل وعلا وما كان ربك نسيا. وقال أبو ذر: ما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وذكر لنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه. رواه أحمد وغيره من طريق سمر بن عطية عن الأشياخ عن أبي ذر. الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلامس أهله ولم يذكر عنه أنه توضأ. وقد جاء عند الترمذي أنه قبل إحدى زوجاته وخرج وصلى ولم يتوضأ، غير أن هذا الخبر معلول ولا يصح. وحديث الباب في دلالة لا بأس بها على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، لأن الأصل في النائم ولا سيما من الزوجة مع زوجها أن ليس هناك حائل، ولا سيما أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمزها مع قدميها، والأصل فيها هذا أن لا يكون هناك حائل. عائشة في آخر حديث قويسة يومئذ مصابيح، لماذا قالت هذا؟ لأن لو كان هناك مصابيح وترى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لكفت رجليها دون يحتاج إلى أن تحتاج إلى الغمز من جليل عظامها للنبي صلى الله عليه وسلم وكبير أدبها. تقول: فإذا قام مددت رجلي، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليها في نومها، ولم يكن يأمرها أمر إجاب في قيام الليل. ولذلك في رواية هشام بن عروة في الصحيحين عن أبي عن عائشة: فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. في هذا دلالتان: دلالة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي بأهل جماعة، وإن كان هذا قد جاء في أحاديث أخرى. والصحيح في هذه القضية أن لا يشرع تقصد الجماعة في النوافل في غير ما جاء الدليل فيه كصلاة التراويح والاستسقاء والكسوف ونحو ذلك. إذا لا يشرع قيام الليل جماعة قصدا إلا في التراويح في رمضان. فإن قال قائل: ابن عباس حين قام من الليل صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، والحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حين دعي من قبل أم سليم قال أنس: فكنت أنا واليتيم خلفنا سنة والعجوز خلفنا، الحديث الصحيحين. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بجابر وجبار، والحديث في مسلم. فالجواب أن هذا لم يكن قصدا، أن هذا لم يكن قصدا، كان من باب الموافقة. فلما أنا أدخل المسجد وأرى أناس جالسين ثم أعرض عليهم أن أصلي بهم لا حرج لك، لأنه لم يكن قصدا. إذن المنهي عنه القصد، لأن هذا لم يرد فيه نص، والأصل في العبادات التوقيف. فإذا قام مع الصاحب في الليل بدون تواطؤ فلا حرج في ذلك. فالثاني ياخذ من الحديث سمعنا قول صلى الله عليه وسلم الآخر: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ولكن لو أوتر أول الليل وقام في آخره يصلي شفعا شفعا ولا يوتر وترين في ليلة واحدة. ونأخذ من الحديث أيضا مشروعية الوتر، يجوز الوتر بواحدة وبثلاث وبخمس وبسبع وبتسع وبإحدى عشرة ركعة. يجوز الوتر بثلاث بسلام واحد، بخمس بسلام واحد، بسبع بسلام واحد، بتسع بسلام واحد، ولكن يجلس في الثامنة. يصلي 11 شفعة عن شفعة ولا بأس يصلي 4 من الليل بسلام واحد لحديث عائشة متفق على صحته. وأما حديث صلاة الليل مثل مثل فهذا على الاستحباب وليس على الإجاب كما هو قول جماعة من المحققين. فعلى كل هذا الحديث في فوائد كثيرة. انظر الآن ماذا عند الإخوة أسئلة؟ نرى الأسئلة الآن. نعم نعم.
هل يجوز
أن يقطع الإنسان من يمر على ماله؟ هل يقطع الصلاة؟ الرجل الأخير يقطع الصلاة. الرجل لا يقطع الصلاة ولكن يقصد الثواب. وإذا أراد أحد أن يجتاز بين يديك فادفع برفق، فإن أبى فادفعه بشدة كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره وأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. حديث هذا رواه الطبراني والدارقطني أو عبد الرزاق. اختار حديث رواه أحمد أو الطبراني أو الدارقطني أو رواه منه أعلى منهم. نعم تأكد أو عند صحيح أي صحيحين. نعم في مسلم صحيح كلامه صحيح في مسلم أو في البخاري أو عند الدارقطني أو عند الرزاق. أرخ أرخ في جواري أقرب الناس
البخاري
الأخ يوم مسلم
رأيي هذا أنا رأيي البخاري
رأيك في البخاري
والله أعلم طبعا.
الأخ نعم مسلم يعني مرة البخاري طلع لي قلت في البخاري يعني مرة مسلم يقول في مسلم يعني مرة البخاري
لا
ما يمكن هذا عاطنا إذا متفق عليها أنت البخاري أيوان. ألأ 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 كلكم تدرون أفك ما حد يحصل بلوغ. ألأ اللي بعده اللي بعده نعم نعم مسلم عن أبي سعيد يعني قال عمر البخاري صحيح كلامه صحيح. نعم خرص كده كنت خرص. نعم هل يقول مرة ولا البخاري ولا مسلم تقولون؟ نعم نعم كيف هذا القرار؟
الله
أعلم الله أعلم جيد كلكم غلط إلا لا. حديث متفق عليه الحديث في الصحيحين الحديث متفق على صحة من الصحابي اختر نيل ابن عمر أو أبو هريرة اختر إما يكون ابن عمر أو يكون أبو هريرة الغرض كلا الاثنين. نعم صحيح أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. إذن إذا أراد أحد يجتاز بين يديه فادفعه سواء كان صغيرا أو كبيرا لكن برفق برفق. إن أبى فادفعه بشدة ما لم يكن في ذلك نوع مخاصمة أو إغار في الصدور أو تعلم من طبعه أنه يتغلب عليك فحين استدعوا لألا أثر عليك لكن لو اجتاز الإثم عليه ولا إثم عليك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم المهار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان يقف 40 خير الله من أن يمر بين يديه. وهو البزار أو أحمد البخاري تأكد في غيره بخاري هذا ايش هتقول من ادري ما نحب نعم نعم الاخ عبد الله نعم راه مسلم طيب الاخ متفق عليه حلو متفق عليه صحيح من حديث ابي ابن لحم او ماذا لا حديث ابي 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 لا ابي ابي لا اكيد أكيد يا طلال في الدليل عليك
حسن الله عليك يا كثير الله أعتقد من أبو هريرة
نعم
أعتقد من أبو هريرة
عجز الجهيد والله أعلم.
أعد الجهيد؟
نعم.
كيف تعرفه؟ أنا أعرفه منكم. أخذ حديث أبو هريرة. نعم. الجهيد؟ أكيد. نعم. تبقى عن حديث الجهيد. حديث أبي الجهيد. نعم. تبقى الأخوة. نعم.
أخذ الصيد وأخذ غيره نعم.
الأخ يسأل عمن قصد صيدا أطلق عليه الرصاص والنباط فصاد اثنين قصد واحدا رام عمرا فأصاد خراجا صاد اثنين أو صاد غير المقصود تعرف النباط صيدها حلال ولا حرام حلال ولا حرام على يوسف نعم
حرام
على اطلاق حرام
لا اذا لم
نباط حجر يعني حجر يقذف
اذا لم
نعم
اذا صارت من غير فرص الدم
لا انا مثلا اطلقته وسقط ميتا اكله ولا ما اكله لحظة انا لا انتهينا من الاخ نعم ان كان أصاب دما فهو حلال وإلا وإن صار بثقة له وحرام ولا دخل يا طلبة جيد الأقصائي يقول إذا صادت بثقل الحجر سقط من ثقل الحجر يكون حينئذ حراما في آية في القرآن تدعى حرمته مقودة هذه المقودة والمتربية والنطيحة إذا هذا حرام وإذا أنهر الدم لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السنة والنصر لكن آخر يصل على البندق وأنها تخترق وتريق الدم أنا قلت بسم الله فرميت اخترقت وضربت اللي بعده والثالث والرابع سقط أو أن هرب هذا فأتى آخر فضربت هل يحل أم لا يحل قولان لأهل العلم رحمهم الله تعالى القول الأول أنه لا يحل وهذا قول القائلين بأن التسمية شرط بينما ذهب الإمام الشافعي إلى تسمية السنة وحين إذا سميت ولم تسمي الكل مباح الإظهار والعلم عند الله أنه لو قيل بأن التسمية واجبة فإنها مباحة لأن التسمية ليس شرطا إنما واجب مع الذكر فأنا في حقيقة سميت على الطلقة فحينئذ سميت على ما أريد صيده هذا هو أو غيره في الحقيقة فحينئذ لا بأس بأكل الجميع على النار والكلب الأسود تقطع الصلاة بالنسبة للكلب الأسود أنا صلى الله عليه وسلم بين هذا بأنه شيطان إذا كل شيطان يقطع الصلاة إذا علمت بمروره إلا في المرأة قيل إنها تفتن والشيطان يزينها لك فيستعمل عمل الشيطان فالآلة السبب تقطع الصلاة لكن هذا التعليل منتقض بوالدتك لو مرت بين يديك قطع واحد ولا يحصل في هذا التعليم إذن الأظهر عند الله أن العلة في المرأة هي تعبد الله هي تعبد لم يرد الدليل في التعليم والحمار قيل لأنه إذا نهق فإنه رأى شيطانا فلهذا السبب قيل يقطع الصلاة وقيل غير ذلك نعم
إذا كان الكلب الأسود شيطانا ويقطع الصلاة هل في ذلك دليل على وجوب السترة؟
السترة مختلفة طبعا في من قال بوجوب السترة لكن الجمهور على الاستحباب لأن النبي صلى في حديث ابن عباس حين ركب الأثنى حمار وركبت تركع ورسول صلى الله عليه وسلم يصلي لغير جدار فقال من أنت الجدار هنا دليل أنه ليس هذا الشطرة دل هذا على تأكد الشطرة وعلى استحبابه نعم
بالنسبة للمسلمين
عندك صلي ترى في الله صلي أمامك لكن ليس مباشرة نخل أصوات المرأة أمامك عائشة كانت معترضة بين يدي رسول الله هذا دليل على جواز اعتراض المرأة بين يدي الرجل وأن الذي يقطع الصلاة هو المرور بشرط إن كانت من المحارم هذا واضح دليل نص، ولم تكن من المحارم فإن حين تشغل بالك، ولكن إذا أطلق الإنسان بصرة فإن حين يفتن بها تشغل باله، وأن تقللها من جهة البجان فإنها قللتنا الآن آنفا عن صلاته.
الحد الذي يقطع هو إلى سجوده أم إلى
نعم حديث أبي جامع ذكرنا نعم طبعا
سجود الرجل إذا كان شخص يريد أن يقطع لكن بعد السجود
بعيدا يعني قصدك شخص ما وضع جزء ثم أراد شخص يجتهد الفقهاء حد لثلاثة أذرع نعم جيد. أنا أسأل عن حكم دعاء القنوت في الوتر ونحن نزيد وفي النوازل. تقدم من الوتر سنة مؤكدة والقنوت في الوتر، لأن بعض الناس ما يميز بين الوتر وبين القنوت. العامة عندنا يسمون الوتر هو القنوت، إذا ما قالت الجماعة وتر، معنى المقصود بالوتر هو الركعة أو الثلاث أو الخمس أو السبع، المقصود بالقنوت هو الدعاء بعد الرفع من الركوع أو قبل الركوع على قول آخر. حكم هذا مستحب، لكن هل هو على وجه الدوام أو تارة وتارة؟ في خلاف قوي بين أهل العلم، منهم من قال لا يقنط إلا في النصف الأخير من رمضان، منهم من قال لا يقنط إلا في النصف الأخير من رمضان، وهذا قول طائفة من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين، ومنهم من قال يقنط على وجه الدوام مطلقة، ومنهم من قال يقنط تارة ويدع تارة أخرى، ومنهم من قال يقنط ولكن يجعل الترك أكثر من القنوت، لأنه لم يثبت حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وإنما جاءت الآثار على الصحابة رضي الله عنهم. حين علم النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء الحسن رواية الوتر شاذ، علمه الدعاء لكن لم يعلمه ماذا يقول في قنوت الوتر، لأن هذه الرواية شاذة، الحديث صحيح بتعليمه للدعاء. ولهذا يقول ابن خزيمة لا أخبر ولا أعلم خبر محفوظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول الإمام أحمد لا يصح في الباب شيء. إذا جاء هذا عن الصحابة رضي الله، إذا يفعل هذا سارة ويدعه سارة أخرى وفي الترك أكثر من الفعل، ويحافظ على ذلك في النص الأخير من رمضان. القنوت في النوازل، القنوت في النوازل سنة كهذه الأزمان، القنوت للإخوة في فلسطين، القنوت للإخوة في الشيشان، القنوت للإخوة المسلمين في كل مكان سنة، ويتأكد ذلك عند اشتداد النازلة وينازل أعظم من كون اليهود المغتصبين والنصارى المعتدين يفتكون بالمسلمين. إذا لم نقنط في هذه الأوقات متى نقنط؟ لا نعترف بالمسلمين إذا هجم علينا العدو في بلادنا قالتنا، وإذا هجم العدو على بلادنا في أماكن ما نقنط؟ لا نذكر ونتذكر إجماع المسلمين في بلادنا على القنوط في حرب الخليج، لأن لنا ارتباطا في ذلك. إذا نحن لا ننظر إلى البلاد المسلمين الأخرى ولا يعنينا شأنهم ولا نهتم بقضاياهم. ابن مسعود يقول ليس المؤمن الذي يأكل وجاره جائع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سعر الجسد بالحمى والسعر. والحديث متفق على صحته من طريق زكريا عن الشعبي عن النعمان بن يزيد، وفي الصحيحين المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. إذا من الأمر المؤكد أن نقص لإخواننا في صلاة الظهر، في العصر، في المغرب، في العشاء، في الفجر، النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل الصلوات، وكان النبي يقنط للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، كان الصحابة يقنطون للمسلمين. هذه حقيقة الأخوة، هذه حقيقة المحبة، هذه حقيقة الولاء، وهذه حقيقة البراء من اليهود والنصارى. فإن الإنسان قد يعاقب إذا لم يعتني بشؤون المسلمين. إذا لا تأمل نفسك فقد يتسلط عليك الظالم في الغد. إذا كنت لا تقنط إلا لما يخصك ولا يعنيك شؤون قد يتسلط عليك الظالم في الغد. إذا لم تدعو على الظالم قد يتسلط عليك. وحين تدعو ويستجاب لك. تطلب النصرة ولا تنصر. تنصر الله ينصركم ولا ينصر أن الله من ينصركم. ونصر الذي لا يتأتى بكون نصر من حوالينا قد يكون من حوالينا من المجرمين ومن إخواننا من بجال قرار أحسن منا تحقيقا لمقام التوحيد وأكثر منا عملا ونحن ذلك. وعلى الأقل على الأقل تقدير أذكر هؤلاء إذا سميناهم عصاة أو معتدين أو فيهم تخليق يواجهون عدوا ظالما مغتصبا كافرا حربيا اسمع طيب مقارنة بين شخص ينتسب للإسلام ولو كان عنده التقصير وبين الشخص عدو للدين ولا ينتسب للإسلام أصلا لا من قريب ولا من بعيد. الله جل وعلا قال آمين ولدت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبة يغلبون في بضع سنين إلا الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. معنى المعركة كانت دائرة بين الروم وفارس وكان المسلمون يناصرون الروم لأنهم أقرب إلى الحق. ومن يشك أن هؤلاء أقرب إلى الحق من اليهود فيهم مسلمون صحيح أن فيهم مخلطين قد يكون فيهم مرتدون هذا غير بعيد أو علمانيون هذا غير بعيد لكن لا مقارنة بين هؤلاء وهؤلاء. هذا على أقل ما يمكن نذكره. لم نضرون ناصر إخواننا بأموالنا وأنفسنا وألسنتنا في سنن النسائي في سنة عن شرط مسلم طريق حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. إذا استطعت أن تجاهد بنارك فجاهد بنفسك فجاهد بلسانك فجاهد. نعم
لا
ما منعك أحد إنما منعك أحد عليك بالقنوط ما منعك أحد عليك بالقنوط على الأقل في الخلوات في الأسحار أقرب إلى الإخلاص على الأقل طرق القضية في المجالس حيا هذه المسألة لا تغيب عن أذهاننا على أقل تقدير حتى ينصرنا الله فلا يستدلنا أعظم الأمور. وحتى إذا أصيب الناس بعذاب لا نصاب معهم باعتبار ما نصرنا إخواننا وترى وخلينا بينه وبين اليهود ناصر بالدعاء بالمال نحيي القضية في نفوسنا لا تكن الرواقب وحزب الشيطان في لبنان خيرا منا. هذا من أعظم الضلال يا إخوان أن يكون حزب الشيطان في لبنان ويسمي نفسه حزب الله أعظم مناصرة منا. أنا ما رأي ناصر عشان عمليا لكن ناصر باللسان على الأقل نحن لن نقدم شيء بألسنتنا وبأموالنا وإن استطاع منا يقدم أحد نفسه في عمليات الشهادية هذا عمل طيب يكسر سعيه ونرفع له الشهادة. نعم حديث جابر بن الدرار حديث جابر بن الدرار فيما صححها بشواهده ولكن لو هرلي والعلم عند الله سبق بحثه مرارا في هذا المجلس وفي كتابات كثيرة سبق نشر البحث أيضا في مواقع الإنترنت أن الراجع إرساله وعليه العمل عند أهل العلم رحمه الله. نعم الأصل في المرأة أن تكون خلف الرجل في المصاب. الأصل في المرأة في الصلاة أن تكون خلف الرجل كما قال في تقدم حديث أنس والمرأة والعجوز خلفنا هذا العصر وكما قال ابن مسعود أخرهن من حيث أخرهن الله. إذا صفت المرأة الرجل بدون أي سبب فهذا محرم ولا يجوز. وإذا كان لعذر كما يقع من شدة الزحام في مواسم الحج ومواسم العمرة والحلال فهذا لا بأس به من باب العذر والله يكفي. إذا أهل
يعني كان ما قال أحد عندنا العلم مثلاً
أو تريد أن تسأل عن الأخ؟ يقول أن بعض العامة عندنا ينسب إلى أهل العلم أنهم يستوون في جواز حل السحر عند الساحر. طبعا هذه مسألة خلافية نسمح الإجماع. ذهب أكثر العلماء إلى أنه يحرم حل السحر عند الساحر، وذلك لأمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن النسرة ويحل السحر عن السحور فقال هي من عمل الشيطان، رواه أبو داود من حديث جابر وسند جيد، وقد رواه عن جابر بن منبه. الأمر الثاني أنه إذا جوز هذا أدى إلى تنامي السحرة وتكاثرهم، فهذا يحل وهذا يربط. الأمر الثالث أن هذا يقلل من شأن السحرة وعظم جرمهم، حتى أن الناس السحرة في الذهاب إليهم صار أمر الساحر خفيفا مع أن الساحر كافر باتفاق الأئمة ما عدا الإمام الشافعي رحمه الله. الأمر الرابع أن الساحر مفسد في الأرض ويجب على الوالي قتله، فكيف تذهب إلى رجل قد أمر الوالي بقتله؟ الأمر السادس أن النبي صلى الله عليه وسلم مات كاهنا فسألوا عن شيء لم تقل ستربعين يوما، فحديث أبي هريرة عند الحاكم مات كاهنا أو عرافا، والساحر بمنزلة الكاهن والعراف المنجم. الذهاب إلى السحرة جريمة كبرى، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأكثر أهل العلم. القول الثاني أنه لا بأس في حل السحر عند الساحر إذا تعذر علاجه وتعذر شفاؤه عن طريق الأطباء والرقية ونحو ذلك، وهذا قول سعيد بن المسيب والإمام أحمد بن حنبل وعطاء بن أبي رباح، وهو اختيار الإمام ابن مفلح في الفروع والحافظ بن حجر في فتح الباري، وذلك لأمور. الأمر الأول أن هذا من باب الضرورة، وقد قال الله جل وعلا إلا ما اضطررتم إليه، أن هذا من باب الحل وليس من باب الرب، أن هذا من باب الحل وليس من باب الرب. الأمر الثالث ما جاء في البخاري أنه قيل للنساء هل أتنا الشرط؟ قال وقد عافاني الله فلا. الأمر الرابع أن هذا يقصد به من ورائه الإصلاح ولا يقصد من ورائه الإفساد. مع اعتقاد عظيم أمر السحر والبعد عنه وعدم ارتكاب المحرمات واعتقاد أن الساحر مجرم وعدم تصديقه في الأمور الغيبية، إنما يستعين بالشياطين لحل السحر. وعلى كل أرى أنا من أفتى بالقول الثاني أن لا تكون فتوى عامة يتداولها الناس كلهم بدون ضبطها بشروط ونحو ذلك، والله أعلم. نعم. الأخ يسأل عن ما ورد أن الصحابة يختمون المجلس بقراءة سورة العصر، ورد في ذلك حديث ولا يصح في نكارة، ولم يروه أحد من أصحاب الكتب المشهورة المعتمدة، وما خرج عن هذه الدواوين المشهورة كمسند الإمام أحمد والمواد أفسد وموطأ مالك صحيح خزيمة وصحيح بن حبان وصنف عبد الرزاق وصنف أبي شيبة في أمر تحتاجه الأمة وما ظن للشهرة لو صح فهو منكر. الله أعلم. نعم نعم. الأخ يسأل عن ساعة الإجابة يوم الجمعة، يقول هذا خاصة لمن كان في المسجد؟ لا يشترط ذلك، وكان في المسجد أو في غير المسجد، ولكن الجلوس في المسجد أفضل باعتبار أنه لا يزال في صلاة منتظر الصلاة، ولن يجمع بين عبادات متعددة، ولأن هذا أبعد من الشيطان. وساعة الإجابة مختلف فيها على نحو 40 قولا، قد أشار إلى هذه الأقوال الحافظ بن حجر في فتح الباري، وكثير منها متقاربة يدخل بعضها في بعض، وأصح هذه الأقوال أنها آخر ساعة من نهار يوم الجمعة، فهذا الذي أجمع عليه الصحابة كما قال أبو سلمة: اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا ولم يختلفوا أن ساعة الإجابة هي آخر ساعة من نهار يوم الجمعة. وفي ذلك أحاديث مرفوعة فيها لين، لكن جاء في الصحيحين أن في الجمعة للساعة لا يوافق عبد المسلم قائم يصلي صلى الله شيئا إلا أعطاه، قائم أي ملازم يصلي يدعو، قائم بمعنى ملازم كما قال الله جل وعلا: إلا ما دمت عليه قائمة، أي ملازمة. والصلاة بمعنى الدعاء، قال الله جل وعلا: وصلي عليه إن صلاتك سكن لهم، وكما قال الشاعر: لا حارس لا يبرح الدهر بيتها وإن ذبح صلى عليها وزمزم، صلى عليها أي دعا لها، وزمزم أي صوت. والخبر الذي جاء في مسلم ما بين يدخل الإمام إلى تقضى الصلاة طريق ببردة عن أبي معلول جنطة مقرم مكير عن أبيه البردة عن أبيه، والطعن فيه غير واحد من أكابر الحفاظ. والله أعلم. المعيدين نعم. الأخ يسأل عن المقولة المشهورة: أن تعلم لغة قوم أمن مكرهم. وهذه المقولة ليس لها أصل، أي لأنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا التابعين، ولكن ثبت عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيدا أن يتعلم لغة يهود وقال: إني لا آمنهم. أمر زيدا يتعلم لغة يهود وقال: إني لا آمنهم. وظهر المقولة السابقة أن الناس كلهم يتعلمون لغة العدو حتى يأمنوا شرهم، وهذا غير مراد. لم يتعلم لغة يهود طائفة من الناس لحاجة الدعوة ولحاجة الولاة ونحو ذلك، وكيف نأمر الناس الآن أن يتعلموا لغة يهود صغارا وكبارا ذكورا وإناثا وهم بعد لا يعرفون لغتهم ولا يعرفون لغة القرآن لغة النبي صلى الله عليه وسلم؟ حدثت الرجل ولا تفهم ما يقول، وكلا رجلين ينطقان باللغة العربية لكن المعاني أعجمية، ففي تأثر بالوافدين، ويطلق الأجنبي بالوافدين مقصودي الكافر، ولا يصح تسمية الوافد المسلم بأجنبي، هذا ليس بأجنبي، الأجنبي الكافر. إذا من الضروري أن نحرص كل الحرص على تعلم اللغة العربية، فإن المستعمرين يسعون سعيا كبيرا لإبعاد المسلم عن لغته، ومن الخطط الغربية لإبعاد المسلمين عن دينه إبعادهم عن لغتهم. يقول بعض قادة الغرب إذا أبعدنا المسلم عن لغته أبعدنا عن القرآن، وإذا ابتعد عن القرآن استطعنا السيطرة عليه. فكان نحن لا نريد أن نتعلم اللغة الأجنبية ونحن بعد ما احتمنا اللغة العربية ولا حفظنا على اللغة العربية، ولكن كما تقدم لا بأس بتعلم اللغة لفئة معينة في المجتمع. نعم. محصول ولا الحاسب؟ إذا الإنسان يعني أعجب بشيء وخشي على نفسه من الحسد يستعذ بالله جل وعلا من شر ذلك، ويسأل الله جل وعلا التوفيق للآخر حتى يذهب عنه الحسد، لأنه ما دام يسعى في زوال النعمة وفي التأثير ونحو ذلك ربما أنه يتطور مع الحسد، يقول فلان وعظ قال كل يعظ، قيل أبدع قال كل يبدع، قيل تحدث عن كذا وكذا قال يلحن، قيل ما يلحن، قال الرجل عجب قيل ليس بعجب قال ولو، فهو يحاول دائما السعي للتحدث عن الغير وعن الآخرين على وجه الهضم لحقوقهم والإطاحة بجهودهم والبغي والعدوان، هذا يولد عنده الحاجة تزايد معه، لكن لو حاول يعالج نفسه وقال ما شاء الله جزاه الله خيرا ولو كان يجي في نفسه حرج يزول مع الأيام هذا وتعود النفس ذلك، فالنفس أمارة بالسوء، ويكثر من الدعاء لنفسه وللآخرين حتى يذهب عنه ذلك. ولا بأس أيضا أو من الضروري يقرأ عن الحسد، من أحسن كتب عن الحسد الإمام الغزالي أبو حامد، كتب عن الموضوع كلاما جيدا مفيدا، وكل من أتبعه صار حالة علي في هذا الباب، استفاد منه ابن قدامة في مختصر منهج القاصدين، استفاد منه ابن تيمية في الفتاوى، استفاد منه ابن القيم في غسل اللسان، كلامه جيد ومفيد وقوي في هذا الباب، ولكن يتأمل في أنه معترض على قدره وأن النعمة لن تزول، يتأمل في العذاب القلب الذي ينال وينتابه، حاول عقل طاقة يدفع ذلك. أما بالنسبة للمحسود اقرأ المعوذتين استعذ بالله من شر ذلك ولا يضر بإذن الله. نعم الآخر بعيد ضعيف الحديث، إذا الوارد لذلك ضعيف، تبعتم بالعينة له طرق جامر والجمع من الصحابة ولا يصح من ذلك شيء، ولكن ذهب الجمهور إلى تحريم العينة، وذلك أن تبيع السلعة أرضا ثم تشتريها ممن بعتها عليه بأقل من ثمنها، هذه هي العينة والراجح تحريمها. نعم نعم يعني العلم من شر الساعة ما يقول ما أعرف هذا نتحدث عن العينة. نعم
له قضاء رمح الدين
أعد أعد
ومن كان بيت نفسه أخر
يعني يتقصد ترك الراتب القبلية للفجر ويصليها بعد الصلاة، يتقصد بالموضوع إذا كان يتقصد ترك الراتب القبلية سواء الراتب قبل الظهر أو الراتب قبل الفجر ثم يصليها بعد الصلاة فلا يمنع من ذلك، لأنه إذا فات وقته قد تعمد تركها، أما إذا كان فاتت لعذر كالسغراق في النوم ونحو ذلك وهو يحاول الاستيقاظ قبل ذلك ولكن لا يستطيع فلا بأس يقضيها بعد الصلاة، لأن هذا يعتبر من الأعذار، لأنه ما تقصد النوم إلى هذه الفترة، لكن لو تقصد النوم إلى فلا يريد الاستيقاظ إلا من على الإقامة فقد فاتته ومتعمد لذلك إذن لا يقضيها.
عائشة بريضة أن أهل بريضة قالوا لنا ولا
أعطتنا
دين ولا وأخذتنا فيما الصور عمل الصور مع عائشة مع
أنا في بيان صور هذه بريرة في الصحيحين هنا رفض يبيعوا بريرة لعائشة إلا يكون لهم الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق فعائشة رضي الله عنها التي أعتقت فإذا لا يكون ولاء إلا لمن أعتق وهؤلاء أخطأوا في ذلك حين طلبوا الولاء يبيعون ولا يعتقون ولا يكون لهم الولاء هذا غير صحيح وهذا ظلم واضح فإن الولاء لمن أعتق هو صاحب النعمة عليه وهو صاحب الفضل عليه والذي دفع قيمته والذي أعتقه فكيف أفعل معروف ويكون فضل لغيره فلذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال خذي واشترط عليهم الولاء إنما الولاء لمن أعتق فلا ريب أن هؤلاء مخطئون إن اشترطوا أن يكون الولاء لهم يكفي هذا
هذا الأخ يقول نحبك في الله حبك الله جزاك الله خيرا يقول سمعنا كثيرا جدا ونقلت يقول إلينا الحكايات عن اتخاذ أن حافظ القرآن الكريم لا يأكل جسمه الدود فلنا تدلنا الشرع على ذلك لا أحفظ دليلا في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة في هذا الباب والأدلة المتواتر عن النساء تخالف هذا فإن الأرض لا تبقي لحم أحد ولكن الناس تتفوتون أحد يتأخر راحل تسارع الأرض لا تلي جسمه والدليل على هذا قول صلى الله عليه وسلم ذلك من هذا كل شيء إلا عجب الزنا وفي رواية تأكل الأرض من هذا كل شيء إلا عجب الزنا وهذا الخبر متفق على صحته متفق على صحته ولم يرد استثناء لذلك فلن ثابت على ابن عباس أن حافظ القرآن أو العامل بالقرآن لا يهرم في الدنيا لا يهرم في الدنيا أما كون الأرض لا تأكل جسدا فلا أعلم شيئا في ذلك وأدل على خلافه هذا سؤال أيضا موجه من الأخوان وأيضا تكرر ثلاثة أسئلة حديث متتابعة كلها عن هذا الموضوع أولا يقول أحبك وأحبك وأحب الحنفيين يقول ما هو توجيهكم الآن في هذه الأحداث وغيرها وبالذات أن بعض الناس يتجاوب مع الإعلام ويتلقى المصادر في الحديث عن الآخرين عما يكره الإعلام وهذا بلا ريب يعني نناشد الناس انهم يتلقون المصادر عن الاعلام لان الاعلام يغلب عليه هذا هو الترويج لافكار التشبث من الاخرين والله جل وعلا قل يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا وعلى اقل احوال هؤلاء فعلم التثبت والتبين وهذا لا يمنع من الكلام العام المجمل في بيان حقوق المسلمين بعضا على بعض أما الكلام الخاص الذي يتعلق بحدث معين فمن استوفى روابط الأحداث وربط أواخرها بأولها وتبين له الأمر من كل وجه يجب عليه أن يتحدث ولا يحرق له كتم الحق وأن الإنسان يقول الحق حتى على نفسه وهذا دينه وليس ما خلق للدين ما خلق لبرمجه الآخر ويتمشى معه لا خلق لدين الله جل وعلا ومخلص الجن والإنس إلا يعبدون العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة أما كون الناس الذين يجونهم طرف دون طرف هذا ضلال وتراث أو أن يتجاوب مع الإعلام ويتلقون مصادر الإعلام ويتكلمون على آخرين على وجه الإعلام هذا أيضا ضلال وغير معاملين بالآية هؤلاء مخالفون في أول كلام من القرآن يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق لا تتبينوا وهؤلاء لا يتبينون ولا يتثبتون هذا السائل يقول أولا نحبكم في الله حبك راح التنكير ويدعو لنفسه ولنا وللحاضرين لأن الله جل وعلا يجمعنا وإياكم في جنات النعيم آمين. ويقول بأن الأمة في الفترة الأخيرة فقدت خيرة قادتها من المجاهدين سبيل الله فما تعليقكم على ذلك وما هو السبيل إيجاد قيادات أخرى؟ أقول أن الأمة معطاء وولود فلا يموت رجل صالح إلا تنجب الأمة خيرا منه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والله جل وعلا تكفل بنصر دينه وحفظ أولياء وكونه يموت فلان الناس قائد له مكانته وقدره لا يبعد على اليأس ولا على القنوط لأن الأمة لا تعتمد على رجل واحد في مسيرتها. والله جل وعلا أخبر أن هذا الدين معظم بعز عزيز أو بذل دليل وأن الجهاد في سبيل الله معظم كونا قدريا وشرعا دينيا لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. والأدلة في هذا متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يبعث الأمل في نفوس المسلمين ولذلك جاء في حديث سفيان عن عاصم بن نجود عن زيد عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله هذا اليوم حتى يبعث الله رجلا من أمته يواطئ اسمه اسمه واسم أبي اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ الظلم وجبرا. والأدلة في مثل هذا كثيرة وهذا يبعث على الأمل وأن الإنسان لا يصاب في إحباط مهما قتل ومهما مات فلان من الناس فإن الأمة بحاجة إلى التأصيل الشرعي والثقة بالله جل وعلا وأن هذا دينه وهو أغير عليه من عباده وهو قادر على نصر دينه أقرب من طرف العين. ولكن الله جل وعلا قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. والأمة والود إذا مات دين سيد قام سيد قول بما قال الكرام فعلوا فحينئذ نحن بحاجة إلى الاجتهاد في تغيير الناس وحثهم وبعث الأمل في نفوسهم وتوفيق الصلة بالله جل وعلا وأمر الناس القيام بدين الله جل وعلا وحث الناس على مناصرة الآخرين وهذه الميادين تولد رجالا فلا توجد قضية إلا وتولد للأمة رجالا والكفار يجرون شيئا والله يريد أشياء إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا يقتلون قائدا فتنجب الأمة 10 أو 20 أو 30 لأنهم في هذه الحال يحاربون دين الله والله جل وعلا ناصر دينه وكتابه والحق منصور تحمل فلا تعجب فان سنة الرحمن وبذلك يظهر حزبه من حربه ولا لذلك الناس طائفتان ولا لذلك الحرب بين الرسل والكفار مقام الورى سجلان لكنما العقبة لأهل الحق إن فاتت هنا كاسد البيان وتظل خضم الأحداث لا يمنع العبد يقول كلمة الحق ما دام يرى المصلحة في ذلك ولا يمنعه أن يقول والله ذاب فلان وفلان وخلت ضحية أيضا لذاك فلان وفلان لأن الإنسان مأمور بتبليغ الحق بقدر ما يستطيع مع مراعاة العدل في القول والعمل والحكمة والمصالح لأن دار الفاس مقدم على الجانب المصالح فإن تتبين له هذه الأمور فإنه يقدم كما قال الحسن البصري رحمه الله من أراد يعمل عملا فكان له 3 خطوات الخطوة الأولى أن ينظر عن هذا الحق عن بعض تتبين له الحق يقدم خطوة ثم يطلع المرحلة الثانية ينظر هل مصلحة هذا العمل أرجح للمسألة أن فكرة المصلحة أرجح للمسألة أن الخطوة الثانية ثم كان على مسألة الخطوة هل هو معانا على ذلك إن كان معانا على ذلك فلا وإلا رجع. ما من رامن إلى العز فليخطب عن لقاء المنال واقتحال المضايق فلتكن الأيام رنقنا مشربي وسلم نحدي بالخطوب الطوالق فما غيرتني محنة عن طريقتي ولا حولت بخدعة عن طرائقي لكنني باق على ما يسرني ويغضب أعدائي ويرضي أصادقي. هذا الشاعر يقول نحبكم في الله حبك الله بحبتني فيه. يقول ما حكم القنوت في صلاة الجمعة؟ القنوت في الجمعة في غير مشروع لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من الأئمة المتبوعين. والقنوت مشروع في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وأما في الجمعة فلا دليل عليه، ويكتفى بالدعاء في الخطبة دون القنوت في الصلاة، لأن هذا أمر انعقد سببه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفي عصر الصحابة ولم يفعل ذلك أحد منهم، والأمر الذي عقد سببه في عصر الصلاة وفي عصر الصلاة ولم يفعله مع أمكان فعله فعمله غير مشروع. ونستدل بفعله صلى الله عليه وسلم ونستدل بتركه صلى الله عليه وسلم في الأمور التي انعقد سببها. هذا الأمر يقول هل المهدي من ذرية الحسن؟ لم يثبت ذلك دليل، إنما ثبت أنه من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر العلماء يرونه من سلالة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وفي حديث واردة في هذا الباب بشيء ثابت، تقدم الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لنقل يوم أن طول الله عليه يقتل أهل الله ورجل من أمتي يواقع اسمي واسمه أبي اسم أبي إبن الله قصته عن لأحمد المولى الظلمان وجورا. وقرر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب المنام المنير أنه من سلالة علي بن طالب، وتحدث عن هذه المسألة. وأيضا الأسئلة كثيرة لما توجيهكم الشباب في الأوضاع الراهنة، ذكرت ثلاثة أمور. الأمر الأول التثبت من الأوضاع والبعد عن خوض الإنسان فيما لا يعنيه ولا يفهم ولا يعقل، لأن بعض الناس يتكلم الآن في الأحداث وهو لا يحفظ شيئا من القرآن ولا يعرف كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا ضلال وكلام. إنسان لا يقف ما ليس له به علم، فأنا حتى أقوى على العلم لأنه دلالة لمعرفة الحق من الباطل، حتى الأخوان عن العبادة، لأن العبادة وقت الهرج كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى الشباب على عدم الخوض فيما لا يعنيهم، لأن هذا حرام ولا تقولوا لما تصل إليه من كذب، هذا حلال وهذا حرام. وبعض الناس الآن ما يعرف ولا يستطيع يفتي حتى في مسألة الحلم ولا مسألة الصلاة، ويفتي في مسألة الدماء ومسألة التكفير ومسألة التفجير وغير ذلك، ولما عنده علم يحفظ لسانه، وكما قلت لكم من طهر الله يده فليطهر لسانه ولا يخوض فيما لا يعني، ويصل العلم إلى أهل العلم وأهل الفهم وأهل القرار الذين يفهمون الأمور على الوجه المشروع. هذا السائل يقول ما الحكم إذا ترك المصلي ركنا سهوا فكان مأموما أو منفردا؟ إذا ترك ركنا يجب المجيء به، إذا ترك ركنا يجب عليه المجيء به. فإذا ترك مثلا السجدة الثانية من ركعة الأخيرة ثم تذكر في التشهد، يأخذ السجدة ثم يتشهد ثم يثني السهو قبل السلام. وإذا ترك السجدة الثانية من ركعة الثالثة في الرباعية ولم يذكر إلا في الركعة الرابعة، فحين يجعل الرابعة هي الثالثة، فالركن يجب المجيء به ولا تصح الصلاة بدون. أما إذا ترك واجبا وفات محله فإنه يسجد للسهو عنه. وقول الأخ فإن كان مأموما إذا سلم لم يقم يأتي بالركن إذا فات محله، وإن كان منفردا يأتي به على التفصيل السابق. والله أعلم. أعتمد الأخوة لنا الأسئلة في الحقيقة الكثيرة جدا، والله أعلم.